بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: الهجرة إلى الحبشة. فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه لهم في الهجرة إلى أرض الحبشة، وهي في غربي مكة بين البلدين صحاري السودان والبحر الآخذ من اليمن إلى القرزم. فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه الناس. وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب ابن عمرو ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك. ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا نيفا وثمانين رجلا. وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، وما أدري ما حمله على هذا، فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن، وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي، وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر، كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيح من روايته رضي الله عنه. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي فآواهم وأكرمهم، فكانوا عنده آمنين. فلما علمت قريش بذلك بعثت في إثنهم عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي ليردهم عليهم، فأبى ذلك عليهم وتشفعوا إليه بالقواد من جنبه، فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه: إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد. فأحضر المسلمون إلى مجلسه وزعيمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: ما يقول هؤلاء إنكم تقولون في عيسى؟ فتلى عليه جعفر سورة كاف ها يا عين صاد. فلما فرغ أخذ النجاشي عودا من الأرض فقال: ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود. ثم قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، من سبكم غرم. وقال لعمر وعبد الله: والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب يقول جبلا من ذهب ما سلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجعا مقبوحين بشر حيبة وأسوأها.
شر خيبة.
ورجعا مقبوحين بشر خيبة وأسوأها.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن كثير الهجرة إلى الحبشة، وتحت هذا الفصل أدمج رحمه الله تعالى في الذكر الهجرتين، لأن الهجرة إلى الحبشة كانت مرتين: هجرة أولى وهجرة ثانية. وكانت الهجرة الأولى في شهر رجب من السنة الخامسة من مبعثه صلوات الله وسلامه عليه. وسبب هذه الهجرة اشتداد أذى المشركين على المسلمين وازدياد نيلهم منهم واعتدائهم عليهم وإيذاؤهم المتواصل بهم، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لصحبه بالهجرة إلى الحبشة. وأما هو صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله له منعة بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومنه أن جعل عمه أبا طالب مناصرا ومؤازرا له كما عرفنا ذلك، وبقية الناس كانوا يتعرضون لهم بالأذى الشديد والنكال والعذاب، فأذن عليه الصلاة والسلام لهم بالهجرة إلى الحبشة تعيينا، وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، أي أنه معروف بالعدل مشهور به، فعين عليه الصلاة والسلام لهم هذا البلد ليهاجروا إليه، وهو بلد نصارى النجاشي وحاشيته وأهل الحبشة في ذلك الوقت نصارى على دين النصرانية، لكنه مع نصرانيته كان لا يظلم ولا يظلم عنده أحد، ولهذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم أن يهاجروا إلى هذا المكان تحديدا، أن يذهبوا إلى الحبشة، وبينهم وبين الحبشة ساحل، وبينهم وبين الحبشة البحر، فأرشدهم إلى الهجرة، فهاجر بعض المسلمين الهجرة الأولى، وكان عدد الرجال في الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة، كان عدد من هاجر الهجرة الأولى 4 رجال 12 رجلا وأربع نسوة، وكان منهم كما ذكر المصنف عثمان رضي الله عنه، كان أول من هاجر هو وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر رحمه الله تعالى سبب هذه الهجرة فقال: فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه لهم في الهجرة إلى أرض الحبشة، وهي في غرب مكة، يعني تقع عن مكة إلى جهة الغرب بين البلدين صحاري السودان والبحر الآخذ من اليمين إلى القلزم، القلزم البحر الأحمر، القلزم البحر الأحمر، والأصل القلزم بلد على ساحل البحر، وأطلق عليه بحر القلزم نسبة إلى هذا البلد الذي على ساحله. قال: فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون رضي الله عنه أول مهاجر، أول مهاجر في سبيل الله، وهذه هجرة في سبيل الله، يترك الإنسان بيته ووطنه وبلده ومكان نشأته ومصالحه وأعماله، كل ذلك يتركه لله وفرارا بدينه ومحافظة على دينه، فكان أول من هاجر عثمان ومعه بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها زوجه رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في هذا حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإسناده غير ثابت، رواه الطبراني في معجمه من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط عليه السلام، لكن الحديث غير ثابت. أما هجرة عثمان رضي الله عنه في أول من هاجر إلى الحبشة فهو ثابت، وهاجر ومعه أهله زوجه رقية بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان كذلك ممن هاجر وممن طاله وناله الأذى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من أسلم من الرجال. فأبو بكر أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى الحبشة، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وفعلا خرج رضي الله عنه وأرضاه مهاجرا بسبب الأذى الذي ناله من المشركين، وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة. ولما بلغ رضي الله عنه برك الغماد إلى جهة اليمن، وهي خمس مراحل عن مكة، لما بلغ ذلك الموضع لقي رجلا يقال له ابن الدغنة، ابن الدغنة، وكان له شوكة وله منعة وكان سيد القارة. فسأل أبا بكر رضي الله عنه عن سبب خروجه، فذكر له اشتداد أذى المشركين عليه وأنه خرج مهاجرا فارا بدينه، فقال كيف يخرج مثلك من مكة وأنت تعين الضعيف وتكرم الضيف، وأخذ يذكر له صفاته، ثم رجع به إلى مكة وأعلن أنه في جواره، وخبر المشركون ذلك واشترطوا عليه ألا يعلن صلاته وأن يصلي داخل بيته، وقبل ذلك فصار يصلي داخل بيته زعما منهم حتى لا يفتن الناس، حتى لا يفتن الناس بقراءته وتلاوته القرآن وصلاته. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه فيما بعد صار يصلي في موضع اتخذه مسجدا في فناء بيته، وكان يقرأ القرآن بصوت مسموع، فكانوا يتسللون النساء والصغار إلى قرب بيته يسمعون تلاوته الجميلة لكلام الله سبحانه وتعالى. فخاف الناس مرة ثانية، خاف المشركون على أبنائهم أن يتأثروا بتلاوة أبي بكر للقرآن، وهم يدركون أن القرآن له تأثير عجيب لمن يسمع، تأثير عجيب للغاية لمن يسمع، فكانوا يخافون من أن يسمع أبناؤهم أو نساؤهم القرآن لأنه يؤثر جدا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا يتواصون على عدم سماع القرآن ويحذرون صغارهم ونساءهم من سماع القرآن. فلما فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه اشتكى المشركون إلى ابن الدغنة الذي أجار أبي بكر رضي الله عنه، وحضر إليه وذكر له شكوى المشركين منه، فقال إما أن تترك هذا أو أن ترد علي جواري. قال لا، أرد عليك جوارك وأنا في جوار الله عز وجل. والذين هاجروا الهجرة الأولى كما عرفنا 12 رجلا وثمان نسوة، منهم وفي مقدمهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال وتبعه الناس. من المهاجرات الأول ليلى بنت أبي حثمة زوج عامر بن ربيعة، جاء في المعجم الكبير للطبراني قالت كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، أشدهم علينا أي أذى في إسلامنا. فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعيري أريد أن أتوجه، فقال أين يا أم عبد الله، يعني إلى أين هذا الذهاب؟ فقالت آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله. آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله. قال صحبكم الله. قال صحبكم الله كلمة جميلة جدا. قال صحبكم الله كان مؤذيا لهم، لكن كأن هذا الكلام أثر فيه، يعني يخرجون من مكة يؤذون في هذا البلد لا لشيء إلا لأنهم يعبدون الله ويطلبون بلدا فيه عبادة الله سبحانه وتعالى، أو يتمكنون فيه من عبادة الله بدون أن يطالهم أو ينالهم أذى. قال صحبكم الله ثم ذهب أي عمر. فجاءني زوجي عامر ابن ربيعة فأخبرته بما رأيت. أخبرته بما رأيت، حكت له قصتها مع عمر، وقول عمر لها صحبكم الله، وهذه كلمة عجيبة من مثله في ذلك الوقت مع الأذى الذي كان ينالهم منه. فقال ترجين أن يسلم، قال لها زوجها عامر ابن ربيعة ترجين أن يسلم، يعني تؤملين أن يسلم. فقلت نعم، قلت نعم يعني أنا أؤمل وأرجو بمثل هذا اللين الذي حصل منه أن يسلم. فقال والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. قال ذلك لما رآه من عمر من شدة أذى، ولكن الهداية بيد رب العالمين، والإنسان لا يقنط. قد يكون الإنسان من أشد الناس عداوة لدين الله ويكرمه الله سبحانه وتعالى بالهداية ويشرح صدره للإسلام مع أنه قبل ذلك عدو لدود لدين الله. وإلى تاريخنا هذا، يعني هناك أناس عرفوا بعداوة شديدة للإسلام ثم من الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية فتحولوا إلى أحسن حال. وهذا أيضا يستفاد منه أن الدعوة الإسلامية مبذولة للجميع، حتى من يعادي الإسلام ويحارب المسلمين الدعوة مبذولة له، مبذولة للجميع، ودين الله سبحانه وتعالى يسع كل أحد. فقال والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. لماذا؟ لأنه من شدة الأذى الذي رآه من عمر قال مثل هذه الكلمة، لكن الله سبحانه وتعالى شرح صدر عمر بعد هذه الحادثة، ولعل هذه بدايات ومفاتيح للدخول في الهداية. ثم شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام وأعلنها مدوية في مكة، ولعلها تأتي معنا قصة إسلامه رضي الله عنه العجيبة. قال وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك. إلى هنا أنهى ما يتعلق بالهجرة الأولى، الهجرة الأولى، وعدد من هاجروا كما عرفنا 12 رجلا وأربع نسوة، وكانوا خرجوا من مكة متسللين دون أن يشعر بهم الناس، خرجوا متسللين، منهم الماشي ومنهم الراكب، حتى وصلوا إلى ساحل البحر. وساعة وصولهم ساحل البحر كانت هناك سفينة لبعض التجار أقلتهم بنصف دينار إلى الحبشة، وخرجت قريش في طلبهم عند علمها بخروجهم، خرجوا في طلبهم فلما وصلوا ساحل البحر لم يدركوهم، لأن الله هيأ لهم تلك السفينة ساعة وصولهم، فركبوا وهاجروا إلى الحبشة. ثم وهم في الحبشة في هذه الهجرة الأولى، حصل في مكة قصة تسببت في رجوع هؤلاء المهاجرين من الحبشة إلى مكة، إلى الوطن، إلى أرضهم، إلى بلدهم، إلى أهلهم، إلى قرابتهم، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند الكعبة ويقرأ سورة النجم، يقرأ سورة النجم، والحديث في صحيح البخاري. فلما بلغ السجدة سجد من حوله، سجد من حوله، وقد يكون سجود تأثرا في ذلك الوقت بسماع تلك الآيات، فلما سجد، والسجدة هي في آخر السورة، في آخر آية في السورة، فسجد، وسجد من حوله إلا رجل واحد رآهم سجود واستكبر أن يسجد، فأخذ ترابا من الأرض ورفعه على جبهته وقال: أنا تكفيني هذه، أنا تكفيني هذه، لم يسجد وإنما أخذ ترابا من الأرض ووضع عند جبهته وقال: أنا تكفيني هذه. فتعالم الناس وأشيع إشاعة كاذبة وربما أيضا أنها مغرضة أن أهل مكة أسلم ووافق النبي عليه الصلاة والسلام على دينه، وسرب هذا الخبر إلى الناس في الحبشة، ولما بلغهم فرحوا، وليس لهم أحب من مكة وبلدهم وقرابتهم، فبلغهم ذلك فرجعوا فورا، رجعوا فورا إلى مكة. ولما أقبلوا على مكة بلغهم أن الأمر كما هو بل أشد، وليس هناك، فمنهم من دخل مكة وأوذي، ومنهم من رجع، ومنهم من رجع. وفي هذه الأثناء حصلت الهجرة الثانية إلى الحبشة، حصلت الهجرة الثانية إلى الحبشة. قال ابن كثير: ثم خرج جعفر، وهذه الهجرة الثانية، خرج جعفر ابن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا 89 رجلا، ولم يذكر النساء، وكان عدد النساء 18 امرأة، فكان عدد الرجال 89، أي أكثر من 80، 1 أو 2 أو 83 رجلا، وعدد النساء 18 امرأة. قال: وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري، أبا موسى الأشعري، لأن أبا إسحاق سرد أسماء الذين هاجروا في كتابه السيرة المعروف، السيرة النبوية، سرد أسماء الذين هاجروا إلى الحبشة، وذكر منهم أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه. قال ابن كثير منتقدا ابن إسحاق، قال: وما أدري ما حمله على هذا، وما أدري ما حمله على هذا، يعني ما الذي حمل ابن إسحاق أن يعد أبا موسى الأشعري من الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة. قال: لا أدري ما الذي حمله على هذا، فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن، وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي. والواقدي من المؤرخين القدامى ومعروف في التاريخ، ولكنه متهم في رواية الحديث، بل إن الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الميزان قال: استقر الإجماع على وهن الواقدي، استقر الإجماع على وهن الواقدي على ضعفه وعدم الاحتجاج بما يرويه. وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة، هاجر من اليمن موطنة إلى الحبشة، ليست هجرته كما ذكر ابن إسحاق من مكة إلى الحبشة، وإنما من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر، لأنه لقي يعني جعفر في الحبشة وبقي معهم هناك، كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيح من روايته أي أبي موسى رضي الله عنه، وقوله في الصحيح أي البخاري ومسلم، والحديث في الصحيحين، الحديث الذي يشير إليه ابن كثير رحمه الله في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم. لكن روى ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في دلائل النبوة وصحح إسناده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر ابن أبي طالب إلى أرض الحبشة، ثم ذكر الحديث. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري روى أحمد بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي نحن نحو من 80 رجلا، وذكر منهم أبا موسى الأشعري، وذكر منهم أبا موسى الأشعري. ثم ذكر الحافظ الإشكال، ذكر الحافظ الإشكال ووجه الجمع بينه وبين ما جاء في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم، ويمكن مطالعة ذلك في فتح الباري لابن حجر في المجلد 11 صفحة 189، ينظر جمع ابن حجر رحمه الله بين الرواية التي في الصحيحين وهذه الروايات التي تفيد أن أبا موسى هاجر مع من هاجر من مكة إلى الحبشة. قال فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي، إلى مملكة أصحمة، ويقال مصحمة وهي كلمة حبشية قيل معناها عطية، عطية تعني معنى العطاء والسخاء والكرم. قال أصحمة، وهذا اسمه، اسمه أصحمة، والنجاشي هذه تعدل كلمة ملك، وتعدل أيضا كلمة قيصر عند الروم وهرقل عند الفرس، فيتعني ملك، النجاشي تعني ملك، يعني من كان في ملكا أو واليا على أو حاكما عن البلد يقال له النجاشي، على كل ملك تطلق لقب على كل ملك. وأما اسمه أصحمة، وقيل أن معنى أصحمة أي عطية. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي فآواهم وأكرمهم، فآواهم وأكرمهم، وكان له من اسمه نصيب، اسمه أصحمة بمعنى عطية يعني صاحب كرم وعطاء، فأكرمهم وآواهم فكانوا عنده آمنين، فكانوا عنده آمنين. ومر معنا قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وتحقق فعلا هذا الذي أخبر عنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فعاش الصحابة رضي الله عنهم عنده آمنين. ثم إن هذا الأمر لا شك أنه يؤذي كفار قريش أذى شديدا، لأن الحبشة ليست ببعيدة عن مكة، وليس بينها وبين مكة مسافة طويلة إلا البحر ومسافة قصيرة من البر، فليست ببعيدة، فخاف المشركون أن يكون لهؤلاء قوة وشوكة ومكانة يحصل لهم منها ضرر فيما بعد، فبدأوا يحتالون في طريقة يعيدون فيها هؤلاء المهاجرين إلى مكة، ليعودوا إلى التعذيب والنكال والأذى في محاولات لفتنهم وردهم عن دينهم. فاختطوا لهم خطة بأن يرسلوا إلى النجاشي بالتحف والهدايا تقدم له وتقدم للبطارقة الذين حوله، ثم يطلب منه أن يأمر بإعادة هؤلاء إلى بلدهم، بإعادة هؤلاء إلى بلدهم. وأوفدوا 2 من المشركين للقيام بهذه المهمة. قال: فلما علمت قريش بذلك بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بهدايا وتحف من بلاد إلى النجاشي. وعمر كان معروف بالدهاء من دهاة العرب، معروف بدهائه، ولهذا اختاروه مع عبد الله بن أبي ربيعة ومعهم الهدايا والتحف من بلادهم إلى النجاشي ليردهم عليهم. وأيضا أوصوه أن يذهبوا أولا إلى من حول النجاشي من البطارقة فيقدموا لهم الهدايا، ثم يخبروهم بما جاءوا لأجله، ويقولون لهم أننا سنطلب من النجاشي أن يعيدهم دون أن يستفصل معهم أو أن يستدعيهم فيعرف ما هي عقائدهم وماذا ينتحلون. سنطلب منه أن يعيدهم رأسا فأيدونا على ذلك. فوافق هؤلاء وقالوا: أبدا، عند النجاشي نؤيدكم. فجاء عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي وقدم له التحف والهدايا وقبلها منه، ثم عرض عليه حاجته. فقال البطارقة الذين حوله: نعم، يعني سلمهم ويعودون، وأهلهم أدرى بهم، وهم يحملون دينا لسنا عليه وليس أيضا أهلهم عليه، جاءوا بدين جديد فلا يحتاج أن يبقوا عندنا، يعودون إلى أهلهم، أهلهم أدرى بهم. فأبى إلا أن يحضرهم وأن يستمع إلى ماذا عندهم وما هي العقائد التي يعتقدون والدين الذي يدينون به، وفي ضوء ذلك ينظر. قال: هؤلاء في جواري ولا يمكن أن نتخلى عن الجوار حتى أنظر إذا كان الذي عندهم فعلا باطل ويمكن أن نأمر بخروجه. فطلب أن يحضروا عنده، وهذا ما لا يريده عمرو ابن العاص ولا يريد أيضا كفار قريش. فأبى ذلك عليهم وتشفعوا إليه بالقواد من جنده فلم يجبهم إلى ما طلبوا. فوشوا إليه: إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد. قال: يقولون، لما ما استجاب، لما لم يستجب النجاشي لهم في طلبهم، قال: أنت ما تعرف ماذا يقول هؤلاء، هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد من عباد الله، لا يقولون مثلكم إنه ابن الله، لا يقولون إنه ابن الله. فطلب مرة ثانية فأحضر المسلمون إلى مجلسه، وزعيمهم جعفر ابن أبي طالب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن جعفر. فقال: ما يقول هؤلاء؟ إنكم تقولون في عيسى، ما الذي تقولون في عيسى؟ والصحابة لما استدعوا المرة الثانية من قبل النجاشي في هذه القضية تحديدا تشاوروا ماذا يقولون. فقالوا: أبدا، يعني لا نقول إلا ما ندين الله به، وما عرفناه من ديننا في عيسى لا نزيد على ذلك. فتلى عليه جعفر سورة كاف ها يا عين صاد. فلما فرغ جاء في الرواية أنه قال: نقول إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء، هذا الذي نقوله في عيسى. فلما فرغ جعفر من كلامه أخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود. ما زاد على ما في التوراة ما زاد عليها ولا مثل هذا العود، يعني مطابق لما جاء في التوراة. فقال ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود، ثم قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. سيوم كلمة حبشية بمعنى أنتم آمنون في أرضي، لا أحد يعتدي عليكم ولا أحد ينالكم بأي أذى. من سبكم غرم أو غرم، من سبكم فضلا عن أن يؤذيكم أو أن يعتدي عليكم، من سبكم من تعرض لكم بسب غرمه. وقال لعمر وعبد الله والله لو أعطيتموني، لأنهم جاءوا بتحف وهدايا، قال والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب، يعني جبل من ذهب. هم جاءوا معهم بجلود، وكانت النجاشي يعجبه الجلود الأديم الذي مكة، فقال لو أعطيتوني دبرا من ذهب، ما هو جلود وأشياء أخرى، لا دبر يعني جبل كامل كله ذهب، ما سلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهم هداياهما، ورجع مقبوحين بشر خيبة وأسوأها، بشر خيبة وأسوأها. وسبحان الله، وهذا يأتي معنا لعله لاحقا، عمرو بن العاص رضي الله عنه إسلامه كان على يد النجاشي، إسلامه كان على يد النجاشي، لأنه بعد الأحزاب، بعد معركة الأحزاب، تكلم مع بعض قومه وقال إن أمر هذا النبي بدأ يظهر وبدأ يكون له تمكن، فما رأيكم لو نهاجر إلى الحبشة عند النجاشي ونبقى هناك، فإن ظهر عليه قومنا رجعنا إليهم، وإن ظهر ننظر أمرنا هناك. فذهب والتقى عمرو بالنجاشي فنصحه النجاشي في الإسلام، وجاء في بعض الروايات قال تبايعني على أن تسلم، فبايعه على الإسلام. وكان يعني حتى قيل في ترجمة عمرو بن العاص أن إسلامه أول ما كان على يد النجاشي، وهو الآن يذهب متصدرا قريش لإعادة هؤلاء الضعفاء الذين عنده إلى مكة، ويحتال ويمكر حتى يعودوا إلى مكة ليعذبوا، ويشاء رب العالمين أن يسلم، ويشاء رب العالمين أن يسلم. عدو وعداوته شديدة للإسلام، ومكره شديد بالمسلمين، ويحتال ويدخل معارك ضد المسلمين، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى له أن يسلم وأن يعظم أثره أيضا في نصرة الإسلام ومؤازرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قصة مجيء عمرو بن العاص إلى النجاشي والحديث الذي دار بينهم، هذه رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بإسناد جيد، وهي مليئة بالعبر والفوائد والعظات، فنستمع إليها إلى الرواية كاملة من مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
حديث الهجرة إلى الحبشة بطوله، روى الإمام أحمد في المسند حديث رقم 1740 بإسناد حسن عن أم سلمة بن أبي أمية بن المغيرة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليها الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت: فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشير عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيهم. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا هالله، أيم الله، إذن لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله. وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد. قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. قالت أم سلمة: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لأنبئنهم غدا عيبهم عندهم ثم أستأصل به خضراءهم. قالت: فقال له عبد الله ابن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. قالت: ثم غدا عليه الغد فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثل فاجتمع القوم، فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله، وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال. فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا، فأنتم سيوم بأرضي. والسيوم الآمنون، من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي دبرا ذهبا وأني آذيت رجلا منكم. والدبر بلسان الحبشة الجبل. ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. قالت: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار.
هذه قصة الصحابة رضي الله عنهم في مهاجرهم في الحبشة عند النجاشي، لما بعث عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة للمحاولة مع النجاشي في إعادة هؤلاء إلى مكة، ولكنها محاولة باءت بالفشل وبقوا عند النجاشي في خير جوار. وإلى هنا ينتهي الحديث فيما يتعلق بالهجرة إلى الحبشة، الهجرتين الأولى والثانية، وبهذا القدر نكتفي هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: الهجرة إلى الحبشة. فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه لهم في الهجرة إلى أرض الحبشة، وهي في غربي مكة بين البلدين صحاري السودان والبحر الآخر من اليمن إلى القلزم. فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه الناس. وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة
أبو حاطب ابن عمرو ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك. ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم فكانوا نيفا 80 رجلا. وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، وما أدري ما حمله على هذا، فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن، وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي، وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر، كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيح من روايته رضي الله عنه. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي فآواهم وأكرمهم فكانوا عنده آمنين. فلما علمت قريش بذلك بعثت في إثنهم عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي ليردهم عليهم، فأبى ذلك عليهم وتشفعوا إليه بالقواد من جنبه، فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد. فأحضر المسلمون إلى مجلسه وزعيمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما يقول هؤلاء إنكم تقولون في عيسى؟ فتلى عليه جعفر سورة كاف ها يا عين الصاد. فلما فرغ أخذ النجاشي عودا من الأرض فقال: ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود. ثم قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، من سبكم غرم. وقال لعمر وعبد الله: والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب يقول جبلا من ذهب ما سلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجعا مقبوحين بشر خيبة وأسوأها.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن كثير الهجرة إلى الحبشة، وتحت هذا الفصل أدمج رحمه الله تعالى في الذكر الهجرتين، لأن الهجرة إلى الحبشة كانت مرتين: هجرة أولى وهجرة ثانية. وكانت الهجرة الأولى في شهر رجب من السنة 5 من مبعثه صلوات الله وسلامه عليه. وسبب هذه الهجرة اشتداد أذى المشركين على المسلمين وازدياد نيلهم منهم واعتدائهم عليهم وإيذاؤهم المتواصل بهم، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لصحبه بالهجرة إلى الحبشة. وأما هو صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله له منعة بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومنه، أن جعل عمه أبا طالب مناصرا ومؤازرا له كما عرفنا ذلك، وبقية الناس كانوا يتعرضون لهم بالأذى الشديد والنكال والعذاب، فأذن عليه الصلاة والسلام لهم بالهجرة إلى الحبشة تعيينا، وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، أي أنه معروف بالعدل مشهور به. فعين عليه الصلاة والسلام لهم هذا البلد ليهاجروا إليه، وهو بلد نصارى النجاشي وحاشيته وأهل الحبشة في ذلك الوقت نصارى على دين النصرانية، لكنه مع نصرانيته كان لا يظلم ولا يظلم عنده أحد، ولهذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم أن يهاجروا إلى هذا المكان تحديدا، أن يذهبوا إلى الحبشة، وبينهم وبين الحبشة ساحل، وبينهم وبين الحبشة البحر، فأرشدهم إلى الهجرة. فهاجر بعض المسلمين الهجرة الأولى، وكان عدد الرجال في الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة، كان عدد من هاجر الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة، وكان منهم كما ذكر المصنف عثمان رضي الله عنه، كان أول من هاجر هو وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر رحمه الله تعالى سبب هذه الهجرة فقال: فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه لهم في الهجرة إلى أرض الحبشة، وهي في غرب مكة، يعني تقع عن مكة إلى جهة الغرب بين البلدين صحاري السودان والبحر الآخذ من اليمين إلى القلزم، القلزم البحر الأحمر، القلزم البحر الأحمر، والأصل القلزم بلد على ساحل البحر، وأطلق عليه بحر القلزم نسبة إلى هذا البلد الذي على ساحله. قال: فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون رضي الله عنه أول مهاجر، أول مهاجر في سبيل الله، وهذه هجرة في سبيل الله، يترك الإنسان بيته ووطنه وبلده ومكان نشأته ومصالحه وأعماله، كل ذلك يتركه لله وفرارا بدينه ومحافظة على دينه. فكان أول من هاجر عثمان ومعه بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها زوجه رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في هذا حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإسناده غير ثابت، رواه الطبراني في معجمه من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط عليه السلام، لكن الحديث غير ثابت. أما هجرة عثمان رضي الله عنه في أول من هاجر إلى الحبشة فهو ثابت، وهاجر ومعه أهله زوجه رقية بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان كذلك ممن هاجر وممن طاله وناله الأذى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الرجال. فأبو بكر أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى الحبشة، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وفعلا خرج رضي الله عنه وأرضاه مهاجرا بسبب الأذى الذي ناله من المشركين، وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة. ولما بلغ رضي الله عنه برك الغماد إلى جهة اليمن، وهي 5 مراحل عن مكة، لما بلغ ذلك الموضع لقي رجلا يقال له ابن الدغنة، ابن الدغنة، وكان له شوكة وله منعة وكان سيد القارة، فسأل أبا بكر رضي الله عنه عن سبب خروجه، فذكر له اشتداد أذى المشركين عليه وأنه خرج مهاجرا فارا بدينه، فقال كيف يخرج مثلك من مكة وأنت تعين الضعيف وتكرم الضيف، وأخذ يذكر له صفاته، ثم رجع به إلى مكة وأعلن أنه في جواره، وخبر المشركون ذلك واشترطوا عليه ألا يعلن صلاته وأن يصلي داخل بيته، وقبل ذلك فصار يصلي داخل بيته زعما منهم حتى لا يفتن الناس، حتى لا يفتن الناس بقراءته وتلاوته القرآن وصلاته. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه فيما بعد صار يصلي في موضع اتخذه مسجدا في فناء بيته، وكان يقرأ القرآن بصوت مسموع، فكانوا يتسللون النساء والصغار إلى قرب بيته يسمعون تلاوته الجميلة لكلام الله سبحانه وتعالى، فخاف الناس مرة ثانية، خاف المشركون على أبنائهم أن يتأثروا بتلاوة أبي بكر للقرآن، وهم يدركون أن القرآن له تأثير عجيب لمن يسمع، تأثير عجيب للغاية لمن يسمع، فكانوا يخافون من أن يسمع أبناؤهم أو نساؤهم القرآن لأنه يؤثر جدا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فكانوا يتواصون على عدم سماع القرآن ويحذرون صغارهم ونساءهم من سماع القرآن. فلما فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه اشتكى المشركون إلى ابن الدغنة الذي أجار أبي بكر رضي الله عنه، وحضر إليه وذكر له شكوى المشركين منه، فقال إما أن تترك هذا أو أن ترد علي جواري، قال لا أرد عليك جوارك وأنا في جوار الله عز وجل. والذين هاجروا الهجرة الأولى كما عرفنا 12 رجلا وثمان نسوة، منهم وفي مقدمهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال وتبعه الناس. من المهاجرات الأول ليلى بنت أبي حثمة زوج عامر بن ربيعة، جاء في المعجم الكبير للطبراني قالت كان عمر ابن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، كان عمر ابن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، أشدهم علينا أي أذى في إسلامنا. فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة جاءني عمر ابن الخطاب وأنا على بعيري أريد أن أتوجه، فقال أين يا أم عبد الله، يعني إلى أين هذا الذهاب، فقالت آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله، آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله. قال صحبكم الله، قال صحبكم الله، كلمة جميلة جدا، قال صحبكم الله، كان مؤذيا لهم لكن كأن هذا الكلام أثر فيه، يعني يخرجون من مكة يؤذون في هذا البلد لا لشيء إلا لأنهم يعبدون الله ويطلبون بلدا فيه عبادة الله سبحانه وتعالى أو يتمكنون فيه من عبادة الله بدون أن يطالهم أو ينالهم أذى. قال صحبكم الله. ثم ذهب أي عمر، فجاءني زوجي عامر ابن ربيعة فأخبرته بما رأيت، حكت له قصتها مع عمر، وقول عمر لها صحبكم الله، وهذه كلمة عجيبة من مثله في ذلك الوقت مع الأذى الذي كان ينالهم منه. فقال ترجين أن يسلم؟ قال لها زوجها عامر ابن ربيعة ترجين أن يسلم، يعني تؤملين أن يسلم. فقلت نعم، يعني أنا أؤمل وأرجو بمثل هذا اللين الذي حصل منه أن يسلم. فقال والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، قال ذلك لما رآه من عمر من شدة أذى، ولكن الهداية بيد رب العالمين، والإنسان لا يقنط. قد يكون الإنسان من أشد الناس عداوة لدين الله ويكرمه الله سبحانه وتعالى بالهداية ويشرح صدره للإسلام مع أنه قبل ذلك عدو لدود لدين الله. وإلى تاريخنا هذا، يعني هناك أناس عرفوا بعداوة شديدة للإسلام ثم من الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية فتحولوا إلى أحسن حال. وهذا أيضا يستفاد منه أن الدعوة الإسلامية مبذولة للجميع، حتى من يعادي الإسلام ويحارب المسلمين الدعوة مبذولة له، مبذولة للجميع، ودين الله سبحانه وتعالى يسع كل أحد. فقال والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. لماذا؟ لأنه من شدة الأذى الذي رآه من عمر قال مثل هذه الكلمة. لكن الله سبحانه وتعالى شرح صدر عمر بعد هذه الحادثة، ولعل هذه بدايات ومفاتيح للدخول في الهداية. ثم شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام وأعلنها مدوية في مكة، ولعلها تأتي معنا قصة إسلامه رضي الله عنه العجيبة. قال وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك. إلى هنا أنهى ما يتعلق بالهجرة الأولى، وعدد من هاجروا كما عرفنا 12 رجلا وأربع نسوة، وكانوا خرجوا من مكة متسللين دون أن يشعر بهم الناس، خرجوا متسللين، منهم الماشي ومنهم الراكب، حتى وصلوا إلى ساحل البحر. وساعة وصولهم ساحل البحر كانت هناك سفينة لبعض التجار أقلتهم بنصف دينار إلى الحبشة، وخرجت قريش في طلبهم، عند علمها بخروجهم خرجوا في طلبهم، فلما وصلوا ساحل البحر لم يدركوهم، لأن الله هيأ لهم تلك السفينة ساعة وصولهم، فركبوا وهاجروا إلى الحبشة. ثم وهم في الحبشة في هذه الهجرة الأولى حصل في مكة قصة تسببت في رجوع هؤلاء المهاجرين من الحبشة إلى مكة، إلى الوطن، إلى أرضهم، إلى بلدهم، إلى أهلهم، إلى قرابتهم، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند الكعبة ويقرأ سورة النجم، والحديث في صحيح البخاري. فلما بلغ السجدة سجد من حوله سجد من حوله. وقد يكون سجود تأثرا في ذلك الوقت بسماع تلك الآيات. فلما سجد والسجدة هي في آخر السورة في آخر آية في السورة فسجد وسجد من حوله إلا رجل واحد رآهم سجود واستكبر أن يسجد فأخذ ترابا من الأرض ورفعه على جبهته وقال أنا تكفيني هذه أنا تكفيني هذه لم يسجد وإنما أخذ ترابا من الأرض ووضع عند جبهته وقال أنا تكفيني هذه. فتعالم الناس وأشيع إشاعة كاذبة وربما أيضا أنها مغرضة أن أهل مكة أسلم ووافق النبي عليه الصلاة والسلام على دينه وسرب هذا الخبر إلى الناس في الحبشة ولما بلغهم فرحوا وليس لهم أحب من مكة وبلدهم وقرابتهم فبلغهم ذلك فرجعوا فورا إلى مكة. ولما أقبلوا على مكة بلغهم أن الأمر كما هو بل أشد وليس هناك فمنهم من دخل مكة وأوذي ومنهم من رجع. وفي هذه الأثناء حصلت الهجرة الثانية إلى الحبشة قال ابن كثير ثم خرج جعفر وهذه الهجرة الثانية خرج جعفر ابن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم أرضاهم فكانوا نيفا 80 رجلا ولم يذكر النساء وكان عدد النساء 18 امرأة فكان عدد الرجال 80 أي أكثر من 80 واحد أو 2 أو 83 رجلا وعدد النساء 18 امرأة. قال وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري لأن أبا إسحاق سرد أسماء الذين هاجروا في كتابه السيرة المعروف السيرة النبوية سرد أسماء الذين هاجروا إلى الحبشة وذكر منهم أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه. قال ابن كثير منتقدا ابن إسحاق قال وما أدري ما حمله على هذا يعني ما الذي حمل بن إسحاق أن يعد أبا موسى الأشعري من الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة. قال لا أدري ما الذي حمله على هذا فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي. والواقدي من المؤرخين القدامى ومعروف في التاريخ ولكنه متهم في رواية الحديث بل إن الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الميزان قال استقر الإجماع على وهن الواقدي على ضعفه وعدم الاحتجاج بما يرويه. وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة ليست هجرته كما ذكر ابن إسحاق من مكة إلى الحبشة وإنما من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر لأنه لقي يعني جعفر في الحبشة وبقي معهم هناك كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيح من روايته أي أبي موسى رضي الله عنه وقوله في الصحيح أي البخاري ومسلم والحديث في الصحيحين الحديث الذي يشير إليه ابن كثير رحمه الله في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم. لكن روى ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في دلائل النبوة وصحح إسناده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر ابن أبي طالب إلى أرض الحبشة، ثم ذكر الحديث. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري روى أحمد بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي نحن نحو من 80 رجلا، وذكر منهم أبا موسى الأشعري ثم ذكر الحافظ الإشكال ووجه الجمع بينه وبين ما جاء في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم، ويمكن مطالعة ذلك في فتح الباري لابن حجر في المجلد 11 صفحة 189. ينظر جمع ابن حجر رحمه الله بين الرواية التي في الصحيحين وهذه الروايات التي تفيد أن أبا موسى هاجر مع من هاجر من مكة إلى الحبشة. قال فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي ويقال مصحمة، وهي كلمة حبشية قيل معناها عطية، تعني معنى العطاء والسخاء والكرم. قال أصحمة، وهذا اسمه، أصحمة. والنجاشي هذه تعدل كلمة ملك، وتعدل أيضا كلمة قيصر عند الروم، وهرقل عند الفرس، فيتعني ملك. النجاشي تعني ملك، يعني من كان في ملكا أو واليا على أو حاكما على البلد يقال له النجاشي. على كل ملك تطلق لقب على كل ملك. وأما اسمه أصحمة، وقيل أن معنى أصحم أي عطية. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي فآواهم وأكرمهم. وكان له من اسمه نصيب، اسمه أصحم بمعنى عطية، يعني صاحب كرم وعطاء. فأكرمهم وآواهم فكانوا عنده آمنين ومر معنا قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وتحقق فعلا هذا الذي أخبر عنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فعاش الصحابة رضي الله عنهم عنده آمنين. ثم إن هذا الأمر لا شك أنه يؤذي كفار قريش أبا شديدا، لأن الحبشة ليست ببعيدة عن مكة، وليس بينها وبين مكة مسافة طويلة إلا البحر ومسافة قصيرة من البر، فليست ببعيدة. فخاف المشركون أن يكون لهؤلاء قوة وشوكة ومكانه يحصل لهم منها ضرر فيما بعد، فبدأوا يحتالون في طريقة يعيدون فيها هؤلاء المهاجرين إلى مكة ليعودوا إلى التعذيب والنكال والأذى في محاولات لفتنهم وردهم عن دينهم. فاختطوا لهم خطة بأن يرسلوا إلى النجاشي بالتحف والهدايا تقدم له وتقدم للبطارقة الذين حوله، ثم يطلب منه أن يأمر بإعادة هؤلاء إلى بلدهم وأوفدوا اثنين من المشركين للقيام بهذه المهمة. قال فلما علمت قريش بذلك بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بهدايا وتحف من بلاد من النجاشي. وعمر كان معروف بالدهاء، كان معروف بالدهاء من دهاة العرب، معروف بدهائه، ولهذا اختاروه مع عبد الله بن أبي ربيعة، ومعهم الهدايا والتحف من بلادهم إلى النجاشي ليردهم عليهم. وأيضا أوصوه أن يذهبوا أولا إلى من حول النجاشي من البطارقة فيقدموا لهم الهدايا، ثم يخبروهم بما جاءوا لأجله، ويقولون لهم أننا سنطلب من النجاشي أن يعيدهم دون أن يستفصل معهم أو أن يستدعيهم فيعرف ما هي عقائدهم وماذا ينتحلون، سنطلب منه أن يعيدهم رأسا فأيدونا على ذلك. فوافق هؤلاء وقالوا أبدا عند النجاشي نؤيدكم. فجاء عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي وقدم له التحف والهدايا وقبلها منه، ثم عرض عليه حاجته، فقال البطارقة الذين حوله نعم يعني سلمهم ويعودون وأهلهم أدرى بهم، وهم يحملون دينا لسنا عليه وليس أيضا أهلهم عليه، جاءوا بدين جديد فلا يحتاج أن يبقوا عندنا، يعودون إلى أهلهم، أهلهم أدرى بهم. فأبى إلا أن يحضرهم وأن يستمع إلى ماذا عندهم وما هي العقائد التي يعتقدون والدين الذي يدينون به، وفي ضوء ذلك ينظر. قال هؤلاء في جواري ولا يمكن أن نتخلى عن الجوار حتى أنظر إذا كان الذي عندهم فعلا باطل ويمكن أن نأمر بخروج. فطلب أن يحضروا أن يحضروا عنده، وهذا ما لا يريده عمرو ابن العاص ولا يريد أيضا كفار قريش، فأبى ذلك عليهم وتشفعوا إليه بالقواد من جنده فلم يجبهم إلى ما طلبوا. فوشوا إليه إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد. قال يقولون لما ما استجاب، لما لم يستجب النجاشي لهم في طلبهم، قال أنت ما تعرف ماذا يقول هؤلاء، هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد من عباد الله، لا يقولون مثلكم إنه ابن الله، لا يقولون إنه ابن الله. فطلب مرة ثانية فأحضر المسلمون إلى مجلسه، وزعيمهم جعفر ابن أبي طالب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن جعفر، فقال ما يقول هؤلاء، إنكم تقولون في عيسى، ما الذي تقولون في عيسى؟ والصحابة لما استدعوا المرة الثانية من قبل النجاشي في هذه القضية تحديدا تشاوروا ماذا يقولون، ماذا يقولون، فقالوا أبدا يعني لا نقول إلا ما ندين الله به وما عرفناه من ديننا في عيسى لا نزيد على ذلك. فتلى عليه جعفر سورة كافها يا عين صاد، فلما فرغ جاء في الرواية أنه قال نقول إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء، هذا الذي نقوله في عيسى. فلما فرغ جعفر من كلامه أخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود، ما زاد على ما في التوراة، ما زاد عليها ولا مثل هذا العود، يعني مطابق لما جاء في التوراة. فقال ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود، ثم قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، سيوم كلمة حبشية بمعنى أنتم آمنون في أرضي، لا أحد يعتدي عليكم ولا أحد ينالكم بأي أذى، من سبكم غرم أو غرم، من سبكم فضلا عن أن يؤذيكم أو أن يعتدي عليكم، من سبكم من تعرض لكم بسب غرمه. وقال لعمر وعبد الله والله لو أعطيتموني، لأنهم جاءوا بتحف وهدايا، قال والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب يعني جبل من ذهب. هم جاءوا معهم بجنود، وكانت النجاشي يعجبه الجلود الأديم الذي مكة، فقال له أعطيتوني دبرا من ذهب، ما هو جلود وأشياء أخرى، لا دبر يعني جبل كامل كله ذهب، ما سلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهم هداياهما ورجع مقبوحين بشر خيبة وأسوأها، بشر خيبة وأسوأها. وسبحان الله، وهذا يأتي معنا لعله لاحقا، عمرو بن العاص رضي الله عنه إسلامه كان على يد النجاشي، إسلامه كان على يد النجاشي، لأنه بعد الأحزاب، بعد معركة الأحزاب تكلم مع بعض قومه وقال إن أمر هذا النبي بدأ يظهر وبدأ يكون له تمكن، فما رأيكم لو نهاجر إلى الحبشة عند النجاشي ونبقى هناك، فإن ظهر عليه قومنا رجعنا إليهم، وإن ظهر ننظر أمرنا هناك. فذهب والتقى عمرو بالنجاشي فنصحه النجاشي في الإسلام، وجاء في بعض الروايات قال تبايعني على أن تسلم، فبايعه على الإسلام. وكان يعني حتى قيل في ترجمة عمرو بن العاص أن إسلامه أول ما كان على يد النجاشي، وهو الآن يذهب متصدرا قريش لإعادة هؤلاء الضعفاء الذين عنده إلى مكة، ويحتال ويمكر حتى يعودوا إلى مكة ليعذبوا، ويشاء رب العالمين أن يسلم، ويشاء رب العالمين أن يسلم. عدو وعداوته شديدة للإسلام ومكره شديد للمسلمين، ويحتال ويدخل معارك ضد المسلمين، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى له أن يسلم وأن يعظم أثره أيضا في نصرة الإسلام ومؤازرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قصة مجيء عمرو بن العاص إلى النجاشي والحديث الذي دار بينهم، هذه رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بإسناد جيد، وهي مليئة بالعبر والفوائد والعظات، فنستمع إليها إلى الرواية كاملة من مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
حديث الهجرة إلى الحبشة بطوله. روى الإمام أحمد في المسند حديث رقم 1740 بإسناد حسن عن أم سلمة بن أبي أمية بن المغيرة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليها الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي هداياه، ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، ثم قال لكل بطريق منهم إنه قد صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشير عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما نعم، ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له أيها الملك، إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيهم. قالت ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت فغضب النجاشي ثم قال لاه الله أيم الله، إذن لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما وردتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال له أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فقرأه علي، فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد. قالت فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. قالت أم سلمة فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لأنبئنهم غدا عيبهم عندهم ثم أستأصل به خضراءهم. قالت فقال له عبد الله ابن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. قالت ثم غدا عليه الغد فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت فأرسل إليهم يسألهم عنه. قالت ولم ينزل بنا مثل قالت ولم ينزل بنا مثله. فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال. فقال وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. والسيوم الآمنون. من سبكم غرم ثم من سبكم غرم. فما أحب أن لي دبرا ذهبا وأني آذيت رجلا منكم. والدبر بلسان الحبشة الجبل. ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها. فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه. وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به. وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار.
هذه قصة الصحابة رضي الله عنهم في مهاجرهم في الحبشة عند النجاشي لما بعث عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة للمحاولة مع النجاشي في إعادة هؤلاء إلى مكة، ولكنها محاولة باءت بالفشل وبقوا عند النجاشي في خير جوار. وإلى هنا ينتهي الحديث فيما يتعلق بالهجرة إلى الحبشة، الهجرتين الأولى والثانية. وبهذا القدر نكتفي هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.